أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام.
طيب، أولياء المغفورين عين أحد
من كلا الطرفين؟
أين؟ يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟ حلل السؤال بعدين إن شاء الله. هذا على قتل من انتهى، ما يمكن يقتلون، لكن أولياءهم مثلا جاء أحد قتل جوانا ولا إيش؟
شوفوا لا يتخون يستضرون، يعني كان قتل ما هو سبكا به،
ينجو كل واحد جرح الثاني. طيب القسامة ما قلنا إن لا بد أن تكون على قوم معينين، إذا كان هذا كلهم ماتوا وش لي ما الذي يعلمون؟ ما ندري الآن من القاتل من المقتول، كلهم ماتوا. ماذا تقول؟ هل يقبل ولا لا؟ ويقتل؟ يقتل زيد؟ لا
يقتل.
لا كان قضية القتيل في قصة البقرة أحياء الله وقال قتلين فلان.
شيخ العمر
مات
بعد ذلك؟
كيف؟ ما عاد قد يكون مات وقد يكون باقي وتزوج وجاء عيال.
ما قتل
النفس؟ كيف ما أسقط؟ أذهق النفس. زيد قتل عمرا وأذهق نفسه ثم أحياه الله.
الآن شيخ البدل المبدل من حاضر اللي هو عمرو.
المهم على كل حال يقتل كما قال اهل العلم، قالوا ان هذه ايه اكبر بينه ان الله يحييه ويقول قتلني فلان، وتدل ايضا بقصه البقره. نعم التسميه. في باب قتال أهل البدر.
في باب قتال أهل البدر.
نعم. كيف؟
هذه
أجمعين. ما هي القسامة في اصطلاح الفقهاء؟
الإيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم.
إيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. صورتها أن يوجد قتيل
ونطق بين قبيلتين بينهما عداوة.
نعم، في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة. طيب فيدعي أولياء المقتول، فيدعي أولياء المقتول نعم تمام. طيب في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول ان عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم عبد الله. وش معنى جهد؟ ها؟ هنا الجوع والمشقه. طيب كيف قال اصابهم ولم مع أنه ذكر اثنين فقط؟ يعني معه غيره. طيب هذا ثانوي متعين. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر مع أن صاحب القضية المباشر هو عبد الرحمن بن سهل؟ الإشكال كيف أن أقول كبر مع أن الذي يرث الدم هو عبد الرحمن بن سهل، لا حويصة ولا محيصة؟
القضية
صغيرة
والكبير هذا
لابد
أن يكون قد عليهم
قد عليهم
من أخيه،
لذلك
قدمها على
يعني ما هؤلاء الأشخاص أن عبد الرحمن صغير.
نحن من المراد ذكر القضية دون مطالب.
نعم.
أو يكون لم يحصل قصة أو يكون صغير.
نعم. والأقرب أن الرسول أراد أن يستبين القصة، والغالب أن الكبير هو الذي يحفظها. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث تقديم الكبير مطلقا؟ خالد بن حامد. لا، أنا ما هو هذا في القضية هذه مطلقا، يعني في كل شيء. ايش بماذا؟
ان كان الصغير
اوعى واحفظ وابلغ واقطع، يعني اذا مقيده بما اذا تساووا في الاوصاف التي يستحق بها العمل المعين، امام الصلاه او اذان او غيره. واضح؟ فلو كان مؤذنا تشاحا في الاذان ابتداء، احدهما كبير السن لكن صوته ضعيف، والثاني دونه في السن لكن صوته قوي، من مقدم؟ الثاني. طيب، ما معنى قول اما ان يدعو صاحبكم واما ان ياذنوا بحرب؟
اما ان يدعو صاحبكم اي يقدمون الصف منه.
ان يدعو صاحبكم،
يدو
وش معنى يدو؟
يعطون
الدية. يعطون الدية، نعم. وإما
أن
يعطون
الضحار، أي إذا لما يعطوا الدية فقد اختلفوا في الوعد الذي وعدوه، خلوا العهد وتقام على يد الحرب.
يعني يبدو بحرب، يعني يعلن الحرب. نعم. طيب، لماذا كانت الأيمان في القسامة 50؟ لماذا كانت الأيمان في القسامة 50 يمينا؟ نعم، لعظم شأن الدماء ولتأثير جانب المدعي. تمام. إذا لم يرضى أولياء المقتول بأيمان المدعى عليهم ولم يحلفوا، فماذا يكون الحكم يا جمال؟ إذا امتنعوا عن اليمين، لا جمال، إلا كان الليلة صلاة الجمعة كاف. نعم، امتنعوا أن يحلفوا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعى عليهم. ايش؟ أن يتأتي من ايش؟ من بيت مال المسلمين. طيب، فإن لم يكن للمسلمين بيت مال أجل. عبد الله، إذا لم يكن من بيت مال
يدفع هو الوالي.
الوالي ما عنده شيء، ومن الدافع؟ طيب، ما هم جافين، تقول لا لسنا عاقلة ولا شيء، ما في جزية، حاول جزية تروح المصارف يعني قد استنفذت تسقط الدية لأنه ما في أحد يحمل. طيب ذكرنا هل يشترط في القسامة أن يدعوا على شخص معين أو تسمع الدعوة ولو على القبيلة عموما؟
تسمع الدعوة ولا على
القبيلة عموما، ما الدليل؟
الدليل أنه قالوا أن اليهود هم الذين
قتلوا. إيه نعم، هل تحفظون سوى ذلك؟ خالد
لابد أن يكون على معين،
على معين واحد من الأكثر واحد. ما هو الدليل؟
الدليل كما جاء في بعض الروايات يحلف 50 منكم على رجل منهم،
على رجل منهم صح. أصل الدعوة على اليهود لكن لابد أن تعين، فإذا قال القبيلة هؤلاء قتلوا قتيلنا نقول طيب عينوا من الذي قتله، ما يمكن نقتل جميع القبيلة جميعا، عينوا من أجل أن تحلفوا عليه وتستحقوا دمه. نرجع الآن إلى درس جديد أخذنا نناقش فيه ولا ما عندك استدعاء؟ طيب، أهل البغي من هم في تعريف الفقهاء؟ خزرج قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر، هؤلاء هم أهل البغي. فما الواجب على الإمام نحوهم؟ أن يقاتلهم قبل كل شيء، لكن يجب أن يقاتلهم قبل أي شيء؟
قبل ذلك يجب أن يقاتلهم حتى يعلم إذا كان عليهم
طيب. إذن الواجب المراسلة قبل كل شيء ليكشف ما لديهم من شبهات أو يدفع ما لهم من مظالم، فإن أبوا وأصروا قاتلا. طيب، فإن لم يكن لهم شوكة، نعم سؤالات
خوارج.
اي نعم، نحن ذكرنا ذلك في الليلة الماضية، لكن الصواب انهم يكونوا قطاع طريق، الصواب انهم يكونون قطاع طريق اذا لم يكن لهم شوكة. طيب، لهم شوكة لكن خرجوا بغير تأويل، يعني عاندوا ورفضوا البيعة وخرجوا شراكة
او لا خوارج.
نعم، اذا كانوا نعم ولكن لهم شوكة فخرج على الإمام فهم خوارج، لكن يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكفروا المسلمين، يعني يخرجوا عليهم على أنهم على أن الإمام ومن معه كفار، فهؤلاء خوارج. طيب، هل يجب على الرعية أن تساعد الإمام في قتالهم؟ نعم، الحاكم في أهل البغي، لأن الله أمر في ذلك، قال قاتل لا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الخوارج هل هم كفار مرتدون يعاملون معاملة الكافر؟ فإذا مثلا استولي عليهم سبية نسائهم و قتل المقاتل منهم، أو هم قواة فسقة؟ أظن هذا لن نتكلم فيه. ها؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء. يعني أولا لا بد أن نعرف من الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام يعتقدون كفرا، يعتقدون أنه كافر، ما هو بتأويل سائر، يقولون انه كافر فيخرجون عليه يقاتلونه مقاتله الكفار. الامام لا بد ان يقاتله، فهل هم كفار يعاملون معامله الكافرين وذلك لانهم استحلوا دماء المسلمين المحرمة بالنص والإجماع، أو إنهم بغاة فسقة يعاملون معاملة البغاة؟ فإذا قال قائل ما الفرق بين معاملة البغاة والخوارج، قلنا الفرق ظاهر، البغاة يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، وإذا فاؤوا إلى أمر الله فرقوا. والكفار يقاتلون مقاتلة الحربيين، يعني يقتل من يقاتل منهم الخوارج قصدي، والخوارج يقاتلون مقاتلة المرتدين إذا قلنا أنهم كفار، فيقتل من يقاتل منهم ويلحق من يفر ويجهز على الجريح وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم كالحربيين تماما. والمسألة هذه فيها خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكفار بغاة فسقة، أن الخوارج بغاة فسقة، مشهور من مذهب الإمام أحمد أن الخوارج بغاة فسقة وليس كفارا، فيعاملون معاملة البغاة، إذا انكفوا كففنا عنه ولا نجهز على جريح ولا نغنم الأموال ولا نسب الذرية لأنهم فساق. والفاسق يقاتل على وجه الضرورة حتى يندفع شره وضرره. القول الثاني يقول إن الخوارج كفار مارقون عن الإسلام، يقاتلون مقاتلة الحربيين من أهل الكفر، وبناء على هذا القول يكون كأن الذي أمامنا مشركون أو يهود أو نصارى، إذا قدرنا عليهم قتلناهم، وإذا أدبروا تبعناهم، وإذا جرحوا أسخنا عليهم ونسبي أموالهم نغنم أموالهم ونسبي نساءهم وذرياتهم. هذا إذا قلنا إنهم كفار. وقد اختار صاحب الإنصاف والتنقيح أنهم كفار، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم كفار مرتدون لاستحلالهم دماء المسلمين، وعلى هذا فيعملون معاملة الكفار المرتدين. قال صاحب الإنصاف هذا هو الصواب الذي ندين الله به، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وحثه صلى الله عليه وسلم على قتاله، وهذا يدل على كفره. لكن الذين قالوا بأنهم فسقة يعاملون معاملة البغاة قالوا إنهم يمرقون من الإسلام لكن عندهم شبهة، فلا نخرجهم من الدين إلا بيقين، وعلى هذا قول يعملون معاملة من؟ معاملة البغاة، ولا يعاملون معاملة المرتدين. طيب، في الحديث الذي سبق من حمل السلاح علينا السلاح فليس منا، هل يدل على تحريم الخروج على الإمام؟
نعم يدل على تحريم الخروج على الإمام. هذا في تفصيل، إذا كان الإمام لم يأمرهم بمعصية وتقام شعائر الإسلام فيقررون هؤلاء خارجين عن الإمام.
لا أنا أسأل هل يدل على تحريم الخروج عن الإمام فقط؟ وجه الدلالة؟
الدلالة أنه لم يأمرهم بمعصية الله،
لا وجه الدلالة من الحديث
من حمل علينا السلاح ليس منا
وجه الدلالة أن الرسول تبرع منه. فقال ليس منا. طيب في مضى علينا أن من خرج عن طاعة الإمام فإنه يموت ميتة جاهلية. فما معنى الميتة الجاهلية؟ أي أنت؟ نعم. طيب هل هذا يدل على المدح أو على الذم؟ يدل على الذم. طيب هل هذا على عموم من خرج عن الطاعة؟ نعم. لماذا؟ أحسنت. لأن لا أمرهم بمعصية لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب فارق الجماعة ما معنى قوله فارق الجماعة؟ فارق جماعة المسلمين يعني فنقض البيعة التي للإمام، لأن من نقض البيعة فقد فارق الجماعة. طيب ثم نبدأ درس الليلة الجديد. ها؟ إيش رأيك؟ نعم والله أنا أتوقف فيها، لأن الأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية تدل على أنهم كفار، والشبهة التي ترد على الإنسان في أنهم إنما فعلوا ذلك فرارا من الكفر كما قال علي بن أبي طالب في بعض الروايات عنه قال إنهم من الكفر فر، فكيف نكفرهم؟ فأنا متوقف في هذا، ونسأل الله تعالى أن لا نراهم حتى نلجأ إلى اختيار أحد القولين. نعم. لا صحيح هو. فإنهم قطاع طريق. أي نعم. نعم صحيح هذا الأمر الخير.
وما هي شبهة ذي الخويصر التميمي؟
نعم.
أقول
ذي الخويصر التميمي
ما هي شبهة حينما خرج على النبي عليه الصلاة والسلام؟
حين قال مثلا تعدل ما في الشبهة إلا أنه ظن أن هذا عدم عدل ظن. وتعرف أن البادية والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجلر أن لا أعلم كبيرا ما أنزل على رسوله، مثل ما إن بعض الأنصار لما قسم الرسول في غنم الحنين وأعطى المؤلف قلوبهم قال بعضهم إنه الآن وجد قومه فصار يعطيه وتركه، يعني فالإنسان بشر. نعم نعم أين قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. تقتل عمارا المراد به عمار ابن ياسر رضي الله عنه، الفئة الطائفة الباغية الخارجة على الإمام. فهذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي مستقبل، وهو علم من أعلام نبوته، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يستقبل يدل على أنه أوحي إليه به، لأننا لو نظرنا إلى ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمنا علم اليقين أنه لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب، لقول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ولقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإذا أخبر عن شيء مستقبل كان هذا علما من أعلام نبوته، يعني من أين جاءه هذا إلا عن طريق الوحي. عمار بن ياسر رضي الله عنه كان مع جيش علي بن أبي طالب حين قاتل معاوية رضي الله عنه فقتل على أيدي جيش معاوية. وبهذا الحديث النبوي نعرف أن جيش معاوية هو الفئة الباقية، وأن جيش علي بن أبي طالب هو فئة أهل العدل، لأن العلماء يقولون الباغية ضدها العادلة، فالإمام ومن معه هم أهل العدل، ومن يقاتله هم أهل البغي. عمار بن ياسر رضي الله عنه قتلته أو قتله جيش معاوية، فيستحقون هذا الوصف. وأما ما ذكر أن بعضهم تأول الحديث وقال إن الذي قتله علي بن أبي طالب لأنه هو الذي أخرجه فكان سبب في إخراجه، فإن هذا قد رد عليه برد مسلم، فقيل إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة، لأن حمزة بن عبد المطلب مع جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله المشركون، وهذا إلزام واضح، إلزام واضح. إذا كان الذي مع الجيش إذا قتله المقابل يكون القاتل من قاتل صاحب الجيش، فهذا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. ولكن يبقى النظر كيف كان جيش معاوية الفئة الباقية. كان ذلك لأنه لا شك أن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من معاوية، لكن معاوية رضي الله عنه تأول. وقد قال كثير من العلماء إن سبب القتال الذي جرى بين جيشه وجيش علي بن أبي طالب سببه من الجيش نفسه، في الجيش من عندهم نعرة وحمية جاهلية، فاشتبك الناس بدون أن يكون هناك رضا وتأن، فحصل ما حصل من الشر. وعلى كل حال فأصل خروج معاوية نحن نعتقد أنه بتأويل، لكنه بتأويل خاطئ غير صحيح، وعلي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية لأنه الخليفة، وبعد عثمان بلا شك هو الخليفة، فمن ثم صارت فئته هي العادلة وفئة معاوية هي الباقية. فما موقفنا نحن من هذا الصراع الذي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية؟ موقفنا أن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال هذه دماء طهر الله أسيافنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها، رحمه الله، كلام جيد. نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبت. الكلام فيهم الآن في أعيانهم وأشخاصهم لا يفيد، ردوا إلى الله ما لهم الحق، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أما نحن فإن عندنا قواعد شرعية، الإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق في أي زمن كان، ومن خرج عليه فهو الباغي في أي زمان ومكان. أما أن نجعل بيننا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن أبي طالب وأن عليا قاتله وما أشبه ذلك، فإن هذا من الخطأ، ولا يمكن أن يسلكه ناصح للأمة الإسلامية أبدا، بل لا يسلكه إلا من أراد أن يشق عصا المسلمين ويوقع الفتنة بينهم، وإلا فنحن نقول ما علينا من هؤلاء، هؤلاء إن كانوا مصيبين فلهم أجران، وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد، ونحن نحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونرى أن معاوية رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب الله وعلى وحي الله، والأصل بقى ما كان على ما كان. فنحن لا همنا ما حصل، الذي يهمنا القاعدة الشرعية، وهي أن من بويع له بالإمامة فهو الإمام، ومن خرج عليه فهو الباغي، وبهذا نحن ونقول أصلحوا أنفسنا اليوم وأما ما مضى فأمره إلى الله عز وجل. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، علم من علام النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إخباره في الغيب. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الفئة التي كان فيها عمار هي الفئة العادية، وهي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن فوائدها، فوائد الحديث، الإشارة إلى أن الفئة الأخرى هي الفئة الباغية لأنها خرجت على الخليفة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاوب في الأسئلة. نعم،
هل يطلق على المعين بأنه
باغي؟ لا نطلق على المعين بأنه باغي، لكن نطلق على العموم بأنهم بواغي. نعم،
لن تشر
خبره
ولا بلغ
معاويه. نعم، يقول هذا الحديث معلوم، حديث تقتل عمارا الفئه الباب. العله انه لو كان هذا صحيحا لانتشر وبلغ معاويه وصار هذا قاطعا للنزاع. فهل هذه العله صالح للطعن في الحديث؟ الجواب
لا.
وإلا بعض الناس قال هكذا، نقول ليست بقادة في الحديث، لأنه من الجائز أن معاوية لم يبلغ هذا. وما أكثر الأحاديث التي تخفى على الأفاضل والأكابر، فهو حديث الطاعون خفي على من؟ على عمر والصحابة، عمر والمهاجرين والأنصار وكل من معه في الجيش، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بذلك.
يا شيخ، ما يخفى على ما يبعد عن الصحابة أنهم ما يبلغوا الأنس مثل هذا الموقف، لأنه فتنة كبيرة.
ربما يكون، ربما يخفى، وربما إذا جاء من طريق جيش علي يفتح فيه جيش معاذ، يقول هؤلاء يشهدون لأنفسهم فلا نقبل.
رسول
الله
هو الذي قتل ابن عم
محمد. على يبقى هذا الأمر مشكلة، أن يبلغ معاوية ويستمر في الليل. لكن لعل المخرج من ذلك أن نقول إن الجيش لم يكن استطاع معاوية أن يوقفه حين خرج وتأهب، والفتنة مثل العافية مثل النار، لا يستطيع الإنسان أن يطفئها بسهولة.
الشيخ بلغه بعد أن الذي أبلغه عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم،
وأبلغه بعد أن قتل عمار، هكذا في البداية والنهاية بن كثير.
على كل حال، من خالف هو لا يمكن إبلاغه إلا بعد قتل، يعني لا يمكن يطبق الحديث إلا بعد قتل. نعم، وبعد وقوع الفتنة. لكن هل انكفوا بعد هذا الحديث؟ نعم، على كل حال، كما قلت لكم أولا، هذه الفتنة يجب علينا أن نطهر ألسنة منها، ونقول الحمد لله على الآخر. نحن نقول إن كان معاوية رضي الله عنه بلغه الخبر قبل القتال ولكنه صمم عليه فهذه زلة، نسأل الله أن يعفو عنه. وإذا كان لا يبلغه إلا بعد أن انتهى القتال فهذا عذر له، ولكنه مع ذلك علي أقرب منه الصواب. نعم،
جماعة من الخوارج أقيمت عليهم الحجة، هل
هم كفار بعد ان تقام عليهم الحجه؟ اي نعم، فاذا خرجوا على الامام وقالوا نحن نرى ان الامام كافر وان المسلمين اللي معهم كفار، كفار. نعم، خلاص، نعم، سليم.
الله عنك الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بعض الخوارج الذين يقولون ان تمنع الاسلام تمنع قصصهم العموميه.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء كلام التجديد.
نعم.
وكما ذكر عن حافظ رضي الله عنه وارضاه لان الصحابه كبر عليهم ما جاء عن حافظ وذكر اللي قزمان يوم الجنة يوم انها قال هذا من غنى قالوا ان يذبح الكفار ويسوي له ما سوى قال انه من غنى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ على العموم لانه صرح ما حافظ في التاويل.
يعني ترى انهم كما يرى
لا
صحيح.
لا انا
لا لا ما يخاف لا ما انا الواقع اني متوقف فيه. لا لا
الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح يعني بشريع واضح
لان الادله متكافئه. لكن صاحب الانصاف قال الذي ندين الله به ان الخوارج كفار وهو الصواب الى غيره.
شيخ شنبيه بالنسبه اذا اختل شرط تعريف البغاة اذا اختل الشرط الاول فقط فهم قطاعهم واما اذا اختل الشرط الثاني
كل
فهم
لا
لان يا شيخ قطاع طرق اي تاويل لهم سائر
نعم
يقطعون به طريق
لا هم لا حكمهم يعني حكمهم حكم قطاع الطريق.
نعم.
وليس المعنى انهم هم قطاع الطريق المعنى حكم قطاع الطريق يعني يعاملون معامله
وعنهم قال قول معاويه هم الذين اقوموا بين اكيافنا.
نعم
نعم.
طيب تقرأ علينا
يعني كلام يفيه فجر.
طيب اقرأ ما احتاج
قال في الفتاوى و
صفحة جزء
الجزء 35.
نعم.
والصفحة 76 ثم إن عمارا قال رحمه الله ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلت وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر ويروى أن معاوية أول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه وأن علي رد عليه هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب. وذكر في مواضع عديدة في نهر السنة النبوية كلام يعني على قضية
قيلة الكلام هل إنه علم به قبل قتله ولا بعد
هذا ما قرأت على شيء
إيه هو هذا ما هو ما في إشكال إذا كان بعد إشكال إذا كان قبل وأقدم على القتال إيه
بالتأويل اللي قاله الشيخ الإسلام أن العصابة التي فقط اجتمعت على قتله
مثل البيت
لكنه ذكر رحمه الله إليكم من كثير أن الصحابة الذين امتنعوا من القتال فأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص إنما يعني رأوا هذا قتال فتنة والذين كانوا مع عمار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تقتلوه في الباغية فهو إذن من أهل العدل فنقاتله من الصحابة.
نعم.
أي نعم وربما هذا يشعر بعلم معاوية القضية.
نعم على كل حال فيه بعد التأويل الفاصل يقول تقتل عمار الفئة الباغية أي الباغية لقتله
ذكر هذا
هذا ما له فائدة
تذكر كلام الأئمة في الحديث وأن بعضهم طعن في الحديث ومنهم الإمام أحمد في أول الأمر.
نعم.
والآخر الأمر من الإمام رحمه الله نرى أن الحديث صحيح.
نعم. وهذا كل هذا إلى فتنة ونحن حتى وإن لم يرد هذا الحديث فنحن نرى أن علي بن أبي طالب أقرب الصواب من معاوية رضي الله عنه لكن معاوية متأول متأول يقال بدم عثمان ويقول لا بد أن يقتلون قبل نبايع العلي.
رد الشيخ على هذا وقال حتى معاوية لما قدر وتولى الخلافة لم يقصد قتل
كثير من أبش الله يجينا من الفتن نسأل الله لا تبقي ولا تبقي هذا نحن يجعلنا الآن نحبذ جدا السكوت عن مساوئ ولاة الأمور وناصحتهم سرا لأن العامة ما يفهمون إلا رجلا أمامك من ولي الأمور فتناقشه، هذا شيء ثاني. الفتنة إذا قامت نسأل الله العافية عمية، لا تفرق من صحيح سقيم تسمية ولا درس.
السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب قتال أهل البغي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب حهاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفة أخرجه ابن أبي شيبة، وعن عرفجة بن شريح والحاكم وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمل السلاح على المسلم من أي أنواع الذنوب؟
من
الكبائر. ما الدليل؟
من حمل
علينا السلاح
فليس منا،
وهذا الوعيد لا يصل إلا الكبائر. طيب، هل المراد بالحمل حمل السلاح ظاهره أو القتال به؟ المراد بالقتال به، ولهذا قال علينا قوله: من خرج عن الطاعة، أي طاعة هي؟ طاعة ولي الأمر. وهل هذا على إطلاقه؟
لا، طاعة بالمعروف.
أن طاعة بالمعروف، ما الدليل؟
قلنا
بسم
الله
لا طاعة
مخلوق
طاعة. وإنما الطاعة؟ ما المراد بقول فارق جماعة أحمد؟
جماعة المسلمين،
يعني في المساجد.
جماعة المسلمين
يعني الجماعة، يعني اجتماع الإمام. من فارقهم مات ميتة الجاهلية. هل المراد من جمع بين الأمرين بالكمال، أو من فعل واحدا منهما؟ من فعل واحدا منهما، يعني من خرج عن الطاعة فمات، ومن فارق جماعة. طيب، هذا هو الظاهر، وأنه ليس بشرط أن يجتمع في حق الأمر. تقتل عمار الفئة الباقية، فيه ما يشهد للفصل بين المتقاتلين. كيف ذلك؟
يقتل عمار الفئة الباقية، لأن الفئة الباقية التي تفصل على الإمام لتولي المسألة.
لا لا، وعمار مع مع أخيه. في هذا الحديث ما يحكم لأحد المتقاتلين. نعم. أن فئة علي كانت على الحق، وأن فئة معاوية كانت باغية. طيب، هل يلزم من البغاء التأثيم؟ شراف يلزم التأثيم. إذا معاوية آخر؟
لا، متأول.
طيب، إذا لا يلزم البغاء التأثيم، قد يكون الفعل بغيا والفاعل غير باغ لتأويله. طيب، انتهى الكلام على المناقشة فيما سبق، نبدأ درس جديد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله؟ هذا الحديث إشكال. الحديث الآن من مسند ابن عمر، والخطاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي أنه يخاطب عبد الله بن مسعود لأنه هو المشهور بهذه الكنية. فما هو المخرج؟ المخرج نقول لعله أي ابن عمر يكنى بهذه الكنية ولكن لم يشتهر، وهذا ضعيف. أو يقال لعل ابن عمر رواه عن ابن مسعود وحدث الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب في الأول ابن مسعود. الأمر الثالث وهو خير من ذلك كله أن الحديث مثبوت، وحينئذ نستريح، حينئذ نستريح. لكن على تقدير صحته وهي بعيدة يكون فيه الاحتمالان السابقان. قال: تدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. في من بغى، ذكر الله سبحانه وتعالى البغي في القرآن في طائفتين مبتكلتين تحت راية الإسلامية، لقوله: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به أهل الحل والعقد. فالبغي في القرآن بين طائفتين مقتتلتين تحت إيش؟ تحت إمامة واحد، خلافة إسلامية أو إمامة إسلامية. لكن قد تكون الباغية مع نفس الإمام أو الخليفة الشرعي تبغي عليه، فأيا كان الباغي له الحكم الآتي. قال الله ورسوله أعلم. أعلم هنا مفرد وهو خبر عن اثنين، الله ورسوله أعلم، وذلك لأن اسم التفصيل يستلزم فيه الإفراد والتذكير إذا كان على تقدير منه. أما إذا لم يكن على تقدير منه فإنه يكون مطابقا للموصوف، فتقول زيد وعمر الأفضلان، ولا تقول الأفضل، وتقول زيد وعمر أفضلان، ليس على تقدير منه. أما إذا كان على تقدير أفضل من كذا أو أعلم من كذا فإنه يلتزم فيه الإفراد والتذكير. قال الله ورسوله أعلم، وهكذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله ورسوله أعلم. في الأمور الشرعية يقوله الآن وقبل الآن، أما في الأمور الكونية فيقول الله أعلم فقط. والفرق أن الأمور الكونية علمها علم غيب محض، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده من علم الغيب إلا ما علمه الله. أما الأمور الشرعية فعلمها علم شرع، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالشرع، حتى وإن كان ميتا فهو أعلم الناس بالشرع. فيجوز أن أقول الآن في حكم شرعي الله ورسوله أعلم. أما لو قيل لي هل يقدم فلانا غدا، فماذا أقول؟ الله أعلم فقط. قال يعني في حكم الله لا يجهد على جريح، يعني أن الجريح من البغاة لا يقتل، يترك، ولكن هل يداوى؟ نعم يداوى، لأنه مسلم له حرمة، ولذلك لم نجهز عليه، بخلاف ما لو جرح كافر من الحربيين فإننا إيش؟ نجهز عليه، نقتله، ولا يقتل أسيره. الأسير من الأمة الباغية أو من الفئة الباغية لا يقتل. والأسير فعيل بمعنى مفعول أي المأسور، الذي أسرناه حيا فإنه لا يقتل. لماذا؟ لأنه مسلم حرمته باقية. وإنما جاز قتال الفئة الباقية لدفع شرها فقط. وأما أسير الكفار المرتدين وأما أسير الكفار المحاربين فإنه إن كان من النساء أو الذرية فهو رقيق بمجرد السبب يكون رقيقا أي مملوكا. وإن كان من المقاتلين خير فيه الإمام بين أمور أربعة: القتل والفداء بنفس أو مال، والثالث المن مجانا، والرابع الاسترقاق على خلاف الزراد. هذا حكم أسير المقاتل من المحاربين الكفار. فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا الخيار: إما أن نقتله صبرا فورا، وإما أن نمن عليه بدون شيء نقول إذهب فأنت الطليق، وإما أن نفيع أن نفاد به بمال أو منفعة أو أسير مسلم. وش معنى بمال؟ يعني نقول نفك أسرك وتعطينا مثلا 100,000، أو منفعة نفك أسرك وتعلمنا كيف نشغل هذه الطائرة أو الدبابة التي غنمناها منك، لأنه يعني ربما يكون عليما بها ونحن لا نعلم. وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى بدر حيث طلب منهم أن يعلموا صبيان المدينة الكتابة. الثالث: أو فداء أسير مسلم، يكون عندهم أسرى لنا نقول يلا أعطونا أسرانا ونعطيكم أسرى. الرابع إيش؟ الاسترقاق، بأن يسترقه الإمام كما يسترق النساء والذرية. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجابها ومنهم من قال لا تجوز. ومع ذلك فإنه لا ينبغي المنع إلا إذا أثخن المسلمون في القتال، كما قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأن القتل أنكى للعدو. تريدون عرض الدنيا والله يرضي الآخرة. طيب البغاة لا يسرق أسيره ولا يقتل. الخوارج، الخوارج إن قلنا بكفرهم فهم كالكفار الحربيين، وإن قلنا بعدم كفرهم فهم كالبغاة. طيب قال: ولا يغلب هاربها، الهارب من البغاة لا يغلب، لأن المقصود إيش؟ المقصود كف شر هذه الفئة، والحارب ليس منه شر. واختلف العلماء فيما لو هرب إلى فئة من قومه ليقويهم ويأتي بهم، هل يطلق أو لا يطلق؟ فمن نظر إلى ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلق، ومن نظر إلى المعنى قال إنه يطلق. والصحيح النظر إلى المعنى، وأننا إذا علمنا أن هذا الهارب هرب إلى فئة أخرى ليأتي بها إلينا فإننا نطلبه، نأسره حتى ينسف شره. ولا يقسم فيئها، لا يقسم فيئها، الفيء ما غنم منه من سلاح ومتاع وغير ذلك. لا يقسم أي كما تقسم الغنائم فيما لو كانت من أهل الحرب الكفار، فإن غنائم الكفار تقسم، تقسم أولا 5 أسهم، وخمسة أسهم سهم من هذه 5 يقسم 5 أسهم عليهم. واعلموا ان ما غنمتم شيء فان لله خمسه وللرسول وهذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه اسهم الخمس يقسم خمسه يوزع هكذا والذي لله ورسوله يجعل في الفي اي في المصالح العامه للمسلمين وذوي القربى قيل انهم قرابه الرسول وهو الصحيح وقيل قرابه الوالد ولكنه مرجوح الاربعه الاخماس الباقيه اين تصرف تصرف للغانمين للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم سهم له وسهمان لفرس هذا في غنيمه من الكفار الحربيين اما البغاة فانه لا يقسم فيه بل يبقى ماله لهم يرد عليه فان جهل مالكه جعل في بيت المال وان علم مالكه سلم اليه قال رواه البزار والحاكم وصححه فوهم الحاكم صحح الحديث ولكنه وهم اي وقع في الوهم يعني في الغلط لماذا قال لان في اسناده كوثر بن حكيم وهو متروك في المصطلح ان معنى قوله متروك اي متروك الروايه لتهمته بالكذب لانه متهم بالكذب فمن سئم بالكذب سمي متروكا تترك روايته وهو اشد من الفاسق الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب لان المتهم بالكذب عيبه في صميم موضوع الخبر يعني يتعلق بصميم الموضوع بخلاف الفاسق فان فسقه عام لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفا اخرجه ابن ابي شيبه والحافظ صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه موقوفا اي من قوله وقوله رضي الله عنه هو محض القياس يعني هذا الاحكام الان ثابت لكن هل ثبتت بحديث مرفوع او بموقوف نقول ثبتت بحديث موقوف لكنه محض القياس والموافق للحكمه وعلي رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنه متبعه حتى وان لم نعلم حكمتها اذا لم تخالف سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا الاحكام الموجوده ثابته ونرجو الان ناخذ من هذه من هذا الاثر الفوائد انت الوقت دخل الوقت طيب نعم
في قول برنامج ابو هاربه
نعم
ثم اذا علم والحقيقه ان الهارب ما يمكن الا بعد ان يقبض عليه
لا 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 ما يمكن يقتل لانه مسلم
قلت الشيخ انت اذا علم
فانه يطلب لكن لا يطلب يقتل يطلب ويؤثر حتى ينفق الشر اذا علمنا ان هناك فئه وراء الاكل او وراء الجبل مثلا فينا. نعم شرف
بارك الله فيك قلنا ان النساء والذريه مستركون ولكن في الوقت الحاضر الا قد تكون بعض النساء افضل من الرجال قد تكون مسلحه قد تكون طياره قد يكون عندها صناعات وما اشبه ذلك
احسن ولو كانت في قسمك كان طيب يا محمد
لكن شيخ قد تكون خطيره اذا استلفت
لا الرقيق ما يقدر يتحرك لكن على كل حال يجب ان تلاحظ هذا يجب ان تلاحظ هذا الشيخ الثاني والكبير وما اشبه ذلك ذكروا انهم لا يقتلون الا اذا كان لهم راي في الحرب او مكيده والنساء كما قلت لك في الطرق نعم نعم
هذا
في الطبيعي الآن يا شيخ الطيار يقول
ياخذ
مع الطيار نعم هذا وزيد نعم الإنسان اللي يقول الطائرات القادسات مو مثل اللي على الدبابة أو على سيارة عادية ما في شك. يعني الفرض يقابل طيارة النساء يأخذ أكثر سعد ليه نعم لا هو بارك الله فيك الغنائم حتى لو غنمها واحد ما تقول له الغنيمة إذا غنم الإنسان شيء ولو نعلم واحد ولو نعلم واحدة يدخلها في جملة المغنم. ايش؟
حسب
رأي الإمام. نعم.
شيخ بارك الله فيك أليس المسألة التي سأل عنها محجوب يقال أن الإمام هو الذي ينفذ لاحق الطائرة هذه
كيف نعم؟
يعني ينفذ زيادة يعني قيادة الطائرة مثلا ولا يقال أنه يأخذ به الفرس لأن الدبابة ألطف بالفرس منها في الطائرة يعني أشبه بالقياد
سبحان الله
الدبابة التي تدب
لا إله إلا الله الدبابة أشبه ما لها الجمل هذا أقول نعم
ذكر بعض العلماء أن المرتد كان فيه خلاف من الصحابة في أول عصر الصحابة هل تغنم أمواله ويساوى أم لا قال ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمع على منع ذلك فهل هذا الإجماع
صحيح؟ هذا في المرتدين
نعم
هذا في المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أما الحديون فهي في الإجماع ما أفاء الله على رسوله منهم فما من أهل القرى لله ولرسوله معروف.
نعم
وصلنا المكذبين.
هل الحكم هذا على المكذبين صحيح؟ بالنسبة للمرتد.
الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا لأنهم يرونهم متأولين. نعم.
هل الإمام يطبق عليه آية الحرابة؟
ها؟
هل الإمام يطبق على البغاء آية الحرابة؟
على إيش؟
على البغاء آية الحرابة.
البغاة لا البغاة قوم لهم شوكة ومنع وذكرنا أنه إلا شرط من الشروط اللي ذكرناها صار حكم الحكم قطع الطريق الذين هم هم الحراب نعم
الحافظ يقول رواه الحاكم هنا وصححه وقد وهم والحافظ أيضا في التنصيص الحديث يقول الحافظ الحاكم رحمه
الله سكت على هذا الحديث وهو كما قال في نسخة المستدرك الموجودة. نعم.
أنه سكت عليهما
صحاحا. أي نعم. لأن في نسختين للحاكم أو أنه تكلم عليه كلام خارج المستدرك. نعم.
أنه
تهجر شخص أين
الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى
فيما نقله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أمه كيف حكم الله في من نرى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهد على جريحها ولا يكسب أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يكسب خيفها رواه البزار والحاكم وصححه فوه لأن في إسناده جوهرة حكيم وهو مفهوم وصح عن علي من طرق نحو موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هذا هل تدري يا ابن أم العبد وجدته في القرطبي هل تدري يا عبد الله يا عبد الله فإذا لابد أن يرجع للأصول إذا كان أحد عنده أصل الحاكم أو البزار فإرادة العلم. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى عرض المسائل على الطالب للتنبيه لقوله هل تدري كيف حكم الله. ومنها أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم وهو أحسن من قوله لا أعلم. وإن كان لا أعلم لا بأس بها وهي كما قيل نصف العلم، لكن إذا قال الله ورسوله أعلم كان هذا ألطف في الجواب وفيه إسناد العلم إلى عالمه وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن البغاة لا يجوز الإجهاز على جريح، كقوله لا يجهز على جريح، وذلك لأنهم لم يكفروا وإنما خرجوا بتأويل. ومن فوائده أنه أيضا لا يقتل أسير البغاة وإنما يؤسر حتى تنطفئ الفتنة ثم يطلب. ومن فوائده أنه لا يطلب هارب البغاة بخلاف هارب الحافجين فإنه يطلب حتى يقتل. قلنا إن بعض العلماء استثنى ما إذا هرب إلى طائفة يقويها فحينئذ يطلب ولكن لا يقتل، يؤسر حتى تزول الفتنة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يقسم ما غنم من أمواله لقوله ولا يقسم سيفها، ولكن ماذا نعمل به؟ يرد إلى صاحبه إن كان معلوما وإلا صرف في بيت المال. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ضمان بين أهل العدل والبغاة فيما تلف من نفس ومال، بمعنى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا لنا من الأنفس والمال ولا نضمن ما أتلفنا لهم من الأنفس والمال. وهذا هو الذي حصل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن التأويل له شأن في تغيير الحكم. فمثلا هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين لما كان قتالهم بتأويل كان لهم هذه الأحكام، ولو خرجوا بغير تأويل لكان لهم أحكام أخرى غير هذه، ولوجب عليهم أن يضمنوا ما أتلفوا على المسلمين من مال ودم. ومن فوائد الحديث الأخير وأظن شرحناه، كيف؟ وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. من أتاكم يعني أي إنسان يأتيكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه حدا ولا ينتظر به ولا يقتل، وإنما يقتل فورا دفعا لشره. وقوله أمركم جميع يعني مجتمع على أمير واحد. وذكر العلماء المتأخرون أنه لا يشترط أن تكون الأمة الإسلامية كلها على إمام واحد، لأن هذا قد اندفع من زمان من آخر الخلافة العباسية والمسلمون ليسوا على إمام واحد. قالوا ومن كان إماما في جهته مطاعا فله حكم الخليفة العام، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، فإن كل قوم لهم إمام في جهتهم يكون حكمه حكم الخليفة العام لجميع المسلمين وليس هو أميرا فقط، لأننا لو قلنا إنه أمير والثاني في جهة أمير والثالث في جهة أمير، بقي الناس لا إمام له، وضاعت الأمور. لكن إذا قلنا كل إنسان في جهته يعتبر بمنزلة الإمام العام كما هو شأن المسلمين من أزمنة متقادمة، زال الإشكال، وزال ما يطالبه فيه بعض الناس اليوم من أنه لا بد أن يكون الإمام إماما عاما يبايعه جميع المسلمين. فإن هذا في الوقت الحاضر متعذر، لأننا ولو قلنا بهذا ما بقي لولاة أمورنا الآن سلطة ولا كلمة مطاعة. إذا قلنا لا بد أن يكون هناك أمير عام خليفة عام على جميع المسلمين، ولكان في هذا خرق للإجماع، لأن المسلمين أجمعوا على أن كل إنسان يكون بمنزلة الإمام في جهته، تهاهم الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم كلهم مقرون بهذا ويقرون هذا الوصف. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع وعدم التفرق، لأنه لا يكون خروج على الإمام إلا باجتماع عليه لقوله وأمركم جميع. ومنها من فوائدها وجوب، نعم، ومنها حل قتل الخارج على الإمام، حل قتل لقوله فاقتلوه، بل وجوب قتله، لأن الأمر هنا للوجوب بلا شك لما يترتب على ترك قتله من المفاسد العظيمة. وهذا معنى حديث ابن مسعود المشهور لا يحل له من المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره يشمل ما إذا كان الخارج واحدا أو كانوا جماعة، لكن سبق أنه إذا كان لهم شوكة ومنعة وخرجوا بتأويل السائق فهم بغاة، أما إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة أو خرجوا بغير تأويل بل قالوا نحن نريد السيطرة على الحكم بغير تأويل فإن حكمهم كقطاع الطريق. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال الجاني وقتل المرتد. الأول قال قتال والثاني قال قتل وبينهما فرق، فالقتل ليس فيه مغالبة والقتال فيه مغالبة من الجانبين، لأن المفاعلة تكون بين اثنين فصاعدا، أما المرتد فيقتل بدون مقاتلة ولا ثم عاد ينظر في قبول توبته كما سيأتي إن شاء الله. فمن هو الجاني؟ الجاني هو كل معتدي، ومن أي من الجاني أو من الجنات الصائل على الإنسان. إذا صال إنسان عليك يريد نفسك، يريد مالك، يريد أهلك، فهذا جاني، لك أن تقاتله وتدافعه بالتي هي أحسن. فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، لأنه جان معتد. فإذا لم يندفع دافعته بالتهديد أو بأي شيء آخر ولكنه أبى إلا أن يعتدي ويجن عليك فلك قتله. ثم ذكر المؤلف الحديث بهذا فقال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شريك، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وليس المؤلف ذكر الحديث الآخر الذي أوفى من هذا، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أراد ماله أو نفسه قال قاتل، قال أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت يا رسول الله إن قتلته؟ قال فهو في النار. وهو أوفى من الحديث الذي ذكره المؤلف، لأن حديث ذكر المؤلف يدل على أن الذي يقتل دون ماله يعني رجل يدافع عن ماله فقتل أنه شهيد لأنه قتل ظلما. هذا الحديث فيه دليل على فوائد أولا جواز مدافعة الإنسان عن ماله، جواز مدافعته عن ماله. والتعبير بالجواز هل هو لنفي التحريم فلا ينافي الوجوب، أو هو جائز حكما؟ والفرق بينهما واضح. إذا قلنا الجواز لنفي التحريم صار لا ينافي الوجوب، وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المدافع عن المال جائزة وليست بواجبة. ووجه هذا أن الإنسان يعني يتبرع بماله لأي واحد من الناس، ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن إيش؟ أن يتبرع به لأحد. إذن فله أن يدافع عن ماله ويقاتل. فلو جاءك إنسان وقال أعطني السيارة، أنا أريد السيارة قصد، تقول لا، إن قاتلك فقاتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتل، فإذا قتلت فهو في النار، وإذا قتلك فأنت شهيد. وهل يلزم الدفاع عن نفسه وعن حرمته؟ الجواب نعم، يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته، إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه الدفاع، لأنه إذا دافع فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته، لأن المقام مقام فتنة. ربما إذا قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل جميع قبيلته. ولهذا لما طلب من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يقاتل دونه حين حصر في بيته أبى وقال لا تقاتل، لأنه خاف أنه يكون بالمقاتلة تراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستسلم رضي الله عنه حتى قتل. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، لأن الفتنة نسأل الله يقينا وإياكم شرها ليست بهينة، غوغاء الناس وآمتهم والجهال والسفهاء كلها تطيش كما يطيش القدر من فوق النار فيراق يمين وشمال. إذن يلزم الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل، أما إذا كان في غير فتنة فيجب أن يدافع عن نفسه لأنه مأمور بحفظ نفسه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائد وغيره، هل يلزمه أن يدافع عن حرمته؟ نعم يلزمه، لو أن أحدا حاول أن يزني بامرأته والعياذ بالله فيجب أن يدافع، فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله قتل، له نفي للتحريم ولا إباحة؟ نفي للتحريم، يعني لا يحرم القتال لكن يجب القتال، يجب أن يقاتل دفاعا عن حرمته. واختلف العلماء في الدفاع عن مال غيره، والصحيح أنه لا يلزم الدفاع عن مال غيره كما لا يلزم الدفاع عن مال نفسه، لأن مال غيره إن كان بيده أمانة فأقل ما فيه أنه سيضمنه إذا كان متعديا مفرطا وضمانه من ماله. من فوائد هذا الحديث أن من قتل دون مال فهو شهيد، وكذلك من قتل دون نفسه أو قتل دون حرمة من باب أولى. ومن فوائده أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، أعني المقتول ظلما، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. لماذا؟ لأنه شهيد، والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون إن كانوا في قتال في مصارعهم. ولهذا لما جاء بشهداء أحد إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم في أحد حتى يخرجوا يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه. طيب هذا هو وهذا الذي قلته الآن هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المقتول ظلما حكمه حكم المقتول في سبيل الله في أنه شهيد الدنيا وأخرى. وقيل لا بل هو شهيد أخرى وليس شهيد دنيا. وعلّلوا ذلك بأن هناك فرقا بين هذا الذي قتل ظلما وبين المقتول في سبيل الله. المقتول في سبيل الله بذل نفسه اختيارا وعرض رقبته اختيارا لأعداء الله لتكون كلمة الله العليا. وهذا الرجل الذي قتل ظلما قتل اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا. فبينهما فرق عظيم. ولهذا لما قال الفقهاء رحمهم الله انه يقاس على المقتول في سبيل الله لان كل منهما قتل بغير حق قلنا لكن هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. فرق بين من عرض رقبته لاعداء الله لاعلاء كلمه الله ومن دافع عن نفسه حتى قتل. فالصواب انه شهيد اخرى وليس شهيد دنيا وانه يجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه كما يجب على ذلك في سائر الاموات. ولو اننا قلنا كل من اطلق الشارع عليه شهيد فان حكمه حكم الشهيد في سبيل الله لقلنا المقتول والمطعون والممات بغرق او هدم او حرق يكون حكمه حكم الشهداء في سبيل الله ولا قائل بذلك. طيب إذا قتل الجاني في المدافعة فهو كما قلنا في النار. ولكن إذا اختلف أولياء الجاني والقاتل دفعا عن نفسه فقال أولياء الجاني إنه لم يصل عليك وقال المدافع بل صال علي فماذا نعمل؟ نعم المذهب يقولون إننا لا نصدق دعوى القاتل. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قومي وأموالهم ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله ويدعي أنه صائم عليه فلا بد من بين. البينة في الواقع في مثل هذه الحال متعذرة لأن الصائل لا يمكن أن يصول على شخص وحوله أحد هذا لا يمكن. فالبينة تكون إما متعذرة وإما متأثرة جدا. فإقامة البينة في مثل هذا بعيدة. وقال بعض أهل العلم بل ينظر في القرائن فإذا كان المقتول الذي اتهم بالصوت أهلا لذلك لكونه معروفا بالشر والفساد وكان القاتل الذي ادعى الدفاع عن نفسه رجلا صالحا أهلا للصدق فإننا إيش نصدقه. ولكن هل تجرى القسامة في هذه الحال أو بدون قسامة؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد من القسامة وذلك لأنه توجد قرينة على صدق من أين على صدق دعوة القاتل. فهذه كالعداوة. بل إننا قلنا إن الراجع في مسألة القسامة أنه كلما يغلب على الظن صدق المدعي تجرى فيه القسامة. وعلى هذا فتجرى القسامة فيحلف المدعي 50 يمينا أنه صار عليه. وقيل لا حاجة للقسامة لأن القسامة يدعيها أولياء المقتول ليأخذوا بالثار، وهنا الذي يدعي أنه قتل بالحق هو القاتل حتى يسلم من الضمان. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه يعرف قول مقبول في أنه يقبل قول معروف بالصدق في هذه المسألة. طيب إذا قال قائل هل له أن يقتله مبادرة، أي المسؤول عليه، هل للمسؤول عليه أن يقتل الصائل مبادرة أو يدافعه بالأسهل بالأسهل؟ نعم، الواجب أن يدافعه بالأسهل بالأسهل، لأن المقصود كف شره، إلا إذا خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل. يعني لو كان قد أشهر المسدس أمامه وخاف أن يطلق عليه الرصاص فله أن يبادره بالقتل، لكن إذا أمكنه أن يكسر يده التي أشهر بها المسدس مثلا فإنه يفعل ذلك ولا يقتل، لأن كسر اليد قد يحصل به المقصود، إذا كسر سقط منها المسدس أو السلاح وسلم من القتل. نعم. ثم قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، متفق عليه واللفظ المسلم. القصة معروفة، قاتل يعلى بن أمية رجلا، والمقاتلة المشادة والإمساك بالأيدي وما أشبه ذلك، ولا يلزم أن يكون سلاحا، ولا يلزم أن يكون بسلاح، فعض أحدهما يد صاحبه، عض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه، كأنه والله أعلم أن أحدهما لما أهوى بيده التقمها الثاني بفمه ثم عضها، فالثاني أخرج يده من فمه لأنه ما يمكن يبقي يده حتى يمضغها الرجل ويقطعها، فهو لا بد أن يخرج يده، فانتزع ثنيته. نخلي نقف نعم كيف لا هو اين نعم مدام مسلم نعم نعم خالد
ترى ما يليه لخصم في ذلك الماضي اشكال على حديث عبد الله بن عمر رضي الله
عنه. نعم.
كيف الرسول يقول اهلي يا ابن امي عبد ولا ما يعني ما هو الاشكال في ذلك؟
ما تدري ونحن أجبنا عنه بثلاث أجوبة. لا إله إلا الله، ما هو الإشكال سعود؟ وهو كنة مع ابن معاذ ابن مسعود. ها؟ ما في مانع؟
لو عبد الله
بن عمر
سمع
ان
النبي
عليه الصلاه والسلام
يقول
اشهد ان لا اله الا الله
ثم قال
ثم
قال
حديث قال لي سمع هذا احد الوجهين اللي رديناه. الان ما يمكن الرسول يخاطب ابن عمر ويقول ابن ام عبد،
لا هو يخاطب ابن مسعود.
اذا صار ابن عمر روى عن ابن مسعود، هذا اللي اجبناه على ان الحديث من اخر قلنا انه مسروق. نعم فيه راو مسروق وضعيف. نعم ايش شيء بارك الله فيه، النصوص العامة ما تطبق على الأعيان، النصوص العامة لا تطبق على الأعيان. اي نعم نقول هذا حكم شهادة في الآخر.
لا يطلب إلى يطلب إلى خشية أنه سيرجع على خلاف.
أي.
وشيخ هل يخاف على هذا بالنسبة للبيت إذا علمنا أنه إذا أردنا رجعنا
اي نعم لا لا لان هذا مال فاذا اخذناه مثلا اتلفناه عليه لكن مثلا في الاصل نحن متفقين بس نتقي شره فقط
قلنا لا يخطر على الشخص بعيد انه شريك فكيف يقول المذهب ان المصول عليه ان المصول عليه اذا قتل لا يغسل ولا
يكفن يعني
هو
يقول
لا
يكفن على شخص بعلمنا وشيء. إيه نعم أحكام الدنيا يكفن بها ولهذا إذا قتل الإنسان في سبيل الله في الجهاد نحكمه بهذا في الدنيا لكن في الآخرة لا في الآخرة إيه نعم أما أحكام الدنيا نشبه عليه لأن أحكام الدنيا على الظاهر أرأيت المنافق وهو يحكم له بأنه مسلم نعم إلا في فتنة إلا في فتنة إيه نعم لكنه وبخ قال لأقرنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ثم إن الحامل له ما هو صيادة الحامل الحسد يعني ما قال عليه يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسد
أيها فقط. الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 ألف